طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الحديث 600 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري. نعم، هذا الحديث كما أشار رحمه الله أن البخاري ضعفه، واستدل به على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. والصحيح في هذه المسألة هو هذا، أن لمس المرأة لا ينتقض به الوضوء، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، لعدم ثبوت دليل صحيح صريح يدل على النقض، بل صح ما يدل على عدم نقض الوضوء، كحديث عائشة بالصحيحين لما قامت تبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام فوجدته يصلي، فوضعت يدها على قدميه وهما منصوبتان وهو في الصلاة، ومع ذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. ولو كان المس ينتقض به الوضوء لخرج من الصلاة وعاد الوضوء. أيضا حديثها في الصحيحين كذلك، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي معترضة أمامه، قالت: فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، ولم يكن يومئذ مصابيح. الشاهد أنه كان يغمزها، يعني يمسها بيده، يمس رجلها حتى تبعدها، ويستمر في صلاته وأما الآية: أو لامستم النساء، فالمراد بالملامسة الجماع، لا مجرد اللمس، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قول أكثر أهل العلم. نعم، وبعض العلم يذهب إلى يعني أن مس المرأة بشهوة ينتقض به الوضوء، ومنهم من يذهب إلى النقض مطلقا بشهوة أو بغير شهوة، وهذا قول الشافعية، وهو أضعف الأقوال، وأصحها أنه لا ينتقض مطلقا إلا إذا يعني خرج شيء، إذا كان بشهوة وخرج منه شيء فينتقض، أما إذا لم يخرج شيء فلا ينتقض بمجرد المس. قال: الحديث 700 عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. قال: الحديث 800 عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي، وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. وأخرجه النسائي وصححه ابن حبان بلفظ: من مس فرجه فليتوضأ، وله شواهد. حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ يعني هل ينتقض وضوءه بهذا، فعليه أن يعيده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك، يعني أن الذكر بضعة منك كأي موضع من بدنك، فأنت إذا مسست أي موضع من بدنك، لو مسست يدك أو مسست وجهك أو مسست فخذك، هل ينتقض الوضوء؟ الجواب لا. فكذلك أيضا إذا مسست ذكرك، فالحديث هذا يدل على أن مس الذكر لا ينتقض به الوضوء، أن مس الذكر لا ينتقض به الوضوء. وعارضه حديث بصرة الذي بعده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. هذا فيه الأمر بالوضوء من مس الذكر. ورواية النسائي أعم: من مس فرجه فليتوضأ، وهذا يعم الذكر وكذلك الدبر. فهنا الآن حصل في الحديثين في ظاهرهما شيء من التعارض، حديث طلق لا يوجب الوضوء وحديث بصرة يوجب الوضوء. والصحيح أن حديث بصرة هو المقدم، هو المقدم على حديث طلق ابن علي، لأن حديث طلق فيه ضعف، فقد ضعفه كثير من الأئمة والحفاظ، وله طرق لا كلها لا تخلو من ضعف، لا تخلو من ضعف شديد. يعني جاء من طريق فيه أيوب بن عتبة قال فيه ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي مضطرب الحديث، وجاء من طريق أخرى فيه محمد بن جابر أيضا قال ابن معين ليس بشيء، وقال الفلاس متروك الحديث، وجاء من طريق ثالثة فيها العجلي ضعفه ابن معين، وفيها أيضا راوي آخر ضعيف، وجاء من طريق رابعة فيه غياث بن إبراهيم قال أحمد والبخاري والدارقطني متروك، وقال يحيى ابن معين كان كذابا، وقال ابن حبان يضع الحديث. فالطرق يعني شهيدة الضعف. وزد على هذا أن قيس ابن طلق وهو يروي عن أبيه طلق بن علي كذلك ضعيف، ضعفه أحمد وابن معين، وقال أبو حاتم وأبو زرعة قيس لا يقوم به حجة، قيس لا يقوم به حجة. إذن حديث طلق بن علي ضعيف، وإذا كان ضعيفا فلا يعارض حديث بصرة الذي فيه الأمر بالوضوء من مس الذكر. إذن هذا هو الصحيح، وجوب الوضوء من مس الذكر، من مس ذكره فليتوضأ. طبعا المراد بمس الذكر أي باليد، إذا مسه بيده سواء كان بظاهر يعني الكف أو بباطن الكف. وأيضا كذلك الدبر لرواية من مس فرجه، فالقبل يسمى فرج والدبر كذلك يسمى فرج، فإذا حصل ذلك فإنه ينتقض الوضوء وعليه عادة الوضوء. وإذا مس فرج غيره فالجمهور كذلك على نقض الوضوء، الجمهور على نقض الوضوء. قال الحديث 99 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. رواه أحمد وصححه ابن حبان واللفظ له، والحديث حسن. إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، هذا فيه أن النقد يكون باليد، واليد إذا أطلقت يراد بها الكف، والدليل قول الله جل وعلا: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ودلت السنة أنها تقطع من مفصل الكف، ولهذا إذا أريد الزيادة على الكف قيدت. ولهذا في الوضوء قال: واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق. إذن النقد يكون بمس الكف للفرج سواء كان بظاهر الكف أو بباطنه. وقوله: ليس بينهما ستر ولا حجاب، معناه إذا كان المس من وراء حائل أن هذا لا ينتقض به الوضوء. إذا مس فرجه ذكره من وراء حائل يعني من فوق الثوب، هذا ما ينتقض به الوضوء، وإنما يكون إذا كان المس مباشرة، إذا كان المس مباشرة من غير حائل، فهنا ينتقض عليه أن يعيد الوضوء. قال حديث 110 وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه دلالة على أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، يعني شئت توضأت، وإن شئت لم تتوضأ، يعني لم يأمره بالوضوء من لحم الغنم. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: نعم. وجاء أيضا في السنة من حديث البراء: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. فهذان الحديثان يدلان على الوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل. وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله خلافا للجمهور، وهو الصواب أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. واللحم يشمل جميع أجزاء اللحم، اللحم، الكرش، الأمعاء، الكبد، وغير ذلك من أجزاء وأعضاء الإبل، لأن لفظ اللحم إذا أطلق يراد به جميع أجزائه، بدليل أن الله عز وجل حرم لحم الخنزير وهو يشمل جميع أجزاء الخنزير بالإجماع، ولحم خنزير. طيب لو قال أنا سأكل كبد الخنزير ما أكل لحمه، نقول كذلك محرم باتفاق، باتفاق. فكذلك أيضا في أكل لحم الإبل فهو يشمل جميع أجزاء لحم الإبل. طيب، أما اللبن الإبل هذا لا ينتقض به الوضوء، لأن اللبن ليس بلحم، اللبن ليس بلحم، لو شرب لبن ناقة لا يلزمه أن يعيد الوضوء لأنه ليس بلحم. أما المرق، مرق اللحم، يعني إذا شربه هل ينتقض به الوضوء؟ إن كان صافيا ليس فيه شيء من قطع اللحم فلا يلزمه أن يعيد الوضوء لأن المرق ليس بلحم. وأما إن كان فيه أجزاء وقطع من اللحم فيعيد الوضوء. وأما العلة، يعني والحكمة من الأمر بالوضوء من لحم الإبل دون الغنم، قال بعض العلم أن الإبل يعني خلقت من الشياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتطفأ يعني هذه الحرارة التي تكون في لحم الإبل بالوضوء. والأمر تعبدي، الأمر تعبدي، نحن تعبدنا بهذا فما علينا إلا أن نستجيب وأن ننفذ. ولهذا ما نستطيع أن نلحق لحم غير الإبل بالإبل بوجوب الوضوء. بعض العلم ألحق النعامة، قال: من أكل نعامة فعليه أن يتوضأ. لماذا؟ قالوا: لأن الصحابة قضوا في الصيد إذا صاده المحرم، إذا صاد نعامة، أن فيها الإبل، قالوا: إذن النعامة تلحق بالإبل فيجب الوضوء من أكل لحمها. وهذا ليس بصحيح، لأن الوضوء من لحم الإبل هو أمر تعبدي، يعني لا تعلم حكمته وعلته، فإذا لم تعلم العلة كيف يقاس على شيء لا تعلم علته. قال حديث 11%: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه الترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. وقال أبو داود: هذا منسوخ. نعم، الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا يصح في هذا الباب شيء. وهكذا أيضا قال الإمام البخاري، وهكذا أيضا ابن المديني، هؤلاء كلهم يقولون: لا يصح في هذا الباب شيء، يعني حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أعل بالوقف، أعله أبو حاتم بالوقف. نعم، وهكذا أيضا أبو داود يقول: لا يصح في هذا الباب شيء. وهكذا الإمام البيهقي، هؤلاء كلهم لا يصححون هذا الحديث في الأمر بالغسل من غسل الميت. وبعض العلم حسن الحديث مجموع طرقه، لكن حمل الأمر للاستحباب، حمل هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، لأحاديث أخرى تدل على عدم الوجوب كحديث ابن عباس ليس يعني على ميتكم نجاسة أو ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. رواه الحاكم والبيهقي. وأيضا ما جاء في حديث ابن عمر قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، رواه الدارقطني. فالخلاصة أنه لا يجب الوضوء من غسل الميت ولا أيضا من حمله، لا يجب الوضوء، فلا ينتقض الوضوء بغسل الميت ولا بحمله. قال الحديث 12 عن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم رضي الله عنه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول، يعني فيه علة، الحديث ضعيف بسنده لكن هو حسن بمجموع الطرق، هو حسن بمجموع الطرق. لا يمس القرآن إلا طاهر، فيه أن المحدث لا يمس القرآن يعني المصحف إذا أراد أن يقرأ فعليه أن يتوضأ وأن يكون على طهارة. والحديث يدل على هذا الحكم أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما الآية استدل بها الجمهور، فهذا القول قول الجمهور، جمهور أهل العلم، على أنه لا يمس القرآن والمصحف إلا طاهر. وبه قال أو ثبت عن سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وعبد الله بن عمرو ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا يعرف لهم مخالف من الصحابة. واستدلوا بالآية لا يمسه إلا المطهرون، لكن الآية على الصحيح ليس فيها دلالة على هذا الحكم، لأن المراد بالمطهرين في الآية هم الملائكة، هم الملائكة إذ هم الموصوفون بذلك. ولو أريد بالآية من كان متطهرا من الحدث لقال لا يمسه إلا المتطهرون، لا يمسه إلا المتطهرون. أما قوله لا يمسه إلا المطهرون أي الذين يعني الطهارة ملازمة لهم، وهذا شأن الملائكة. ويدل على ذلك الآية الأخرى في سورة عبسة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. نعم، لكن الدلالة كما سمعتم بهذا الحديث مع ما ثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا يعرف لهم مخالف في ذلك. وكان هناك من خالف يعني كالظاهرية وبعض أهل العلم، لكن هذا إن شاء الله هو القول الأرجح والله أعلم. قال الحديث 13 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، رواه الترمذي وصححه ابن حبان وروي موقوفا وهو أشبه، وهو كذلك. الصحيح في هذا الحديث هو الوقف، الوقف من قول ابن عباس، ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على عدم رفعه كما قال بعض أهل العلم يعني قوله الطواف البيت صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق، يعني جعل الفارق بين الصلاة وبين الطواف هو إباحة الكلام فقط، وهذا فيه يعني نقص، إذ أن هناك فروق كثيرة بين الطواف وبين الصلاة. فالطواف يجوز للإنسان أن يتحرك ويمشي، وهذا لا يجوز في الصلاة، كذلك يجوز له أن يأكل ويشرب وهذا لا يجوز في الصلاة. طيب، يجوز له يعني أن يبتسم أو يضحك وهذا لا يجوز له في الصلاة. إذا هناك فروق كثيرة، كيف يجعل الطواف كالصلاة؟ هذا ما يمكن أن يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. واستدل بهذا الحديث على وجوب الطهارة للطواف، وجوب الطهارة للطواف، إذا أراد المسلم أن يطوف فلا بد أن يتوضأ، لا بد أن يتوضأ. قالوا الطواف في البيت صلاة، والصلاة يجب لها الطهارة، فكذلك الطواف يجب له الطهارة. الحديث كما علمنا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه موقوف من قول ابن عباس. وهذه المسألة، مسألة الطهارة للطواف، لها العلم فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الطهارة شرط، أن الطهارة شرط للطواف، لا يصح الطواف إلا بالطهارة، وهذا القول ليس عليه دليل، ليس هناك دليل على أن الطهارة للطواف شرط إلا الحدث الأكبر. نعم، إذا كان محدثا حدثا أكبر فلا يطوف حتى يعني يزول هذا الحدث، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تطوف حين حاضت حتى تطهر من حيضها. أما الحدث الأصغر فليس الطهارة له شرط لصحته. القول الثاني أن الطهارة للطواف مستحب، أن الطهارة للطواف مستحب. قالوا لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب. القول الثالث هو القول بالوجوب، وهو وسط بين القولين، أنه يجب وليس بشرط، يجب وليس بشرط، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم، ولما أراد أن يطوف عليه الصلاة والسلام توضأ ثم طاف متوضئا، فيكون الوضوء واجب وليس بشرط. نعم، ولهذا إذا يعني شق على الإنسان إعادة الوضوء، هو أتى بهذا الواجب وطاف وانتقض وضوءه مثلا في أثناء الطواف، خاصة مع شدة الزحام في مواسم الحج ونحوها، قد يكون عليه مشقة أن يذهب ويعيد الوضوء. إن استطاع ذلك فعل ذلك، وإلا استمر في طوافه، وإن شاء الله طوافه صحيح. قال الحديث الرابع عشر ومئة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. نعم، هذا الحديث فيه جواز ذكر الله على غير طهارة، أن ذكر الله لا يشترط له الطهارة ولا يجب، تذكر الله، تسبح، تكبر، تهلل، تقرأ القرآن من غير مس المصحف، ليس عليك في ذلك حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني وهو مضطجع، وهو جالس، وهو متوضئ أو غير متوضئ. والله عز وجل يقول والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين الذين يعني يذكرونه في سائر أوقاتهم وفي سائر أحوالهم. فلا حرج على المسلم أن يذكر الله ولو كان غير طهارة. نعم، طيب. قال الحديث الخامس عشر ومئة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه أنه لا ينبغي للمسلم أن يخرج من صلاته إذا قد دخل وهو متوضئ، إلا إذا تيقن الحدث، إلا إذا تيقن الحدث. فكما أنه تيقن الطهارة فكذلك لا بد أن يتيقن الحدث، فاليقين لا يزول إلا بيقين، لا يزول اليقين بالشك. فإذا أشكل عليه شيء، يعني شك هل خرج منه شيء أم لا، ريح أو ضراط أو كذا، فلا يخرج، لا يخرجن من المسجد، يعني يستمر في صلاته. الأصل بقاء الطهارة، الأصل بقاء الطهارة. فكوننا علمنا أن خروج شيء ينتقض به الوضوء، هذا إذا تيقن، هذا إذا تيقن. أما إذا شك فالأصل بقاء الطهارة وعدم نقضها. قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يكون متيقن من حصول الحدث، حتى يتيقن حصول الحدث. قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه مسلم. وقوله هنا حتى يسمع أو يجد على المراد حصول التأكد والتيقن. ولهذا لو كان يعني لا يسمع أصم أو لا يشم، لكنه تأكد متيقن أنه أحدث، هل يخرج؟ الجواب نعم، لأن المقصود هو حصول اليقين. وبالنسبة لمن يسمع أو يشم فاليقين هو السماع، أن يسمع صوت أو أن يشم رائحة فيحصل له بذلك اليقين. وإذا حصل بغير هذين الأمرين فكذلك، فإنه يخرج إذا تيقن أنه أحدث، فإنه يخرج ويتوضأ ويعيد الصلاة. قال حديث 13 ومئة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هو يعني معنى حديث أبي هريرة من حصول التيقن من الحدث. وأما إذا شك ولم يتيقن فيستمر في صلاته وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة. وهذا الحديث يقطع باب الوساوس على الإنسان، قد يأتي الشيطان يوسوس لك أنك أحدثت وأنك انتقض وضوءك، فتخرج المرة الأولى ثم المرة الثانية ثم المرة الثالثة ما تدري إلا، والشيطان يتلاعب بك بهذا الباب. لا، أنت شككت لا تخرج، متيقن إذا توضأ، غير متيقن استمر في صلاتك وصلاتك صحيحة وليس عليك شيء. فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن. قال حديث 17 ومئة وللحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. والحديث هذا ضعيف، في عياض بن هلال مجهول. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.